بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة في مسجد محمد حاضر السعيدي في الجهراء بدولة الكويت في شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال الإمام إسماعيل رحمه الله تعالى في عقيدته: القرآن كلام الله، ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما كيفما يسلك بقراءة القاضي لفظه ولفظه، ومحفوظا في الصدور، مخلوق بالأسماء، مكتوبا في المصاحف، غير مخلوق. ومن قال لخلق النقد بالقرآن يريد به القرآن،
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عز وجل مسألة كلام الله عز وجل، وهذه المسألة هي أكبر المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة، والتي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، هي أكبر المسائل اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة. ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمى أهل العلم من تكلم فيها بأهل الكلام، سمي أهل الكلام بهذا الأمر لكثرة الكلام في مسألة كلام الله عز وجل. وهذا قول من الأقوال في سبب تسمية أهل الكلام بهذه التسمية، وذلك لأجل كثرة الكلام في مسألة كلام الله عز وجل. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: إن الناس كثر نزاعهم فيها، يعني في مسألة الكلام. إن الناس كثر نزاعهم فيها، يعني في مسألة كلام الله عز وجل، حتى قيل مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. حتى قيل، يقول شيخ الإسلام، حتى قيل مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. فهذه المسألة قد امتحن فيها أهل العلم رحمهم الله عز وجل عندما قالت الجهمية بأن القرآن مخلوق. وأهل العلم رحمهم الله عز وجل قد نصوا على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وهذه المسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من الإيمان بالله وكتبه. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذه المسألة من باب الإيمان بالله والإيمان بكتب الله عز وجل. كذلك نص شيخ الإسلام رحمه الله: كذلك هذه المسألة من باب الإيمان بالرسل. هذه المسألة من باب الإيمان بالرسل كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من كلامه رحمه الله عز وجل. ومعتقد أهل السنة في هذا الباب أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة ليس مجازا، أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة، لأن الكلابية والأشاعرة معتقدهم في هذا الباب مع اختلاف ألفاظهم بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله كما سوف يأتينا في كلام الفرق. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله وعبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. كذلك كلام الله حروفه ومعانيه كلها من الله سبحانه وتعالى، كلام الله حروف القرآن ومعاني القرآن كلها من الله سبحانه وتعالى، فليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فإن كلام الله كله منه حروفه ومعانيه، قد تلفظ الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل. فهذا هو معتقد أهل السنة في كلام الله عز وجل، وهذا المعتقد مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذه الآيات كلها تثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وتثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فالكلام صفة جليلة ثابتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وبالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء، أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، قال: وذلك بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء. ومن لم يؤمن بهذه الصفة هو في الحقيقة مكذب للرسل، كما ذكرنا سابقا أن إثبات هذه الصفة من الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن لم يؤمن بهذه الصفة هو في الحقيقة مكذب للرسل الذين أخبروا الأمم بكلام الله الذي أنزل إليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو الكفر بهذا، والكفر بذلك إذا كنت جاحدا وحصل منك كفر هذه الصفة فأنت كافر بالرسل وكافر برسالات الرسل. قال: فتدبر هذا الأصل، تدبر هذا الأصل. فكلام الله سبحانه وتعالى التي قال شيخ الإسلام فيها قد حيرت عقول الأنام، وذلك لكثرة الجدل فيها، وإلا كلام الله هو منه سبحانه وتعالى، ولكن لما دخل علماء الكلام في هذا الباب أكثر الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن منزل من عند الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال الله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذه الآيات كذلك تدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى منزل من عنده عز وجل. والنزول في كتاب الله على ثلاثة أنواع. النوع الأول نزول مقيد بأنه منه، نزول مقيد بأنه منه، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. نزول مقيد بأنه منه. النوع الثاني نزول مقيد بأنه من السماء، ما ذكر في الآيات من إنزال أمور من السماء، هذا نزول مقيد بأنه من السماء. النوع الثالث نزول غير مقيد، لا بهذا ولا بهذا، لا بهذا ولا بهذا. فهذه أنواع النزول في كتاب الله عز وجل. والنوع الأول هو المتعلق بهذه الصفة، تنزيل الكتاب من الله مقيد بأنه منزل من عند الله عز وجل. وفي كونه منزل من عند الله رد على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن الله لم ينزل منه القرآن أو كلامه سبحانه وتعالى، فإن الجهمية والمعتزلة ينفون أن كلام الله منزل، ووفق الله أهل السنة لاتباعهم الكتاب والسنة في إثبات أن كلام الله منزل من عنده سبحانه وتعالى. قد قال أهل العلم رحمهم الله: ولم يخبر الله عز وجل عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه. ولم يخبر الله عز وجل عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. وفي قول أهل السنة: وكلام الله غير مخلوق، هذا فيه رد على الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية ومن سار على طريقتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: أول من عرف عنه أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أول من عرف عنه أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم، وأول من عرف عنه أن القرآن قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب. أول من عرف عنه أن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم وصاحبه الجهم، وأول من عرف عنه أن القرآن قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن الناس اختلفوا في مسألة كلام الله إلى ثمانية أقوال. وذكر كذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية أنهم اختلفوا إلى 9 أقوال. ومن تلك الأقوال ما قالته المعتزلة أن كلام الله مخلوق، خلقه الله منفصلا عن خلقه. أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، خلقه الله في نفس جبريل أو نقل جبريل ما خلق الله فيه. فالمعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق، خلقه الله منفصلا عن خلقه الله في نفس جبريل، أو نقل جبريل ما خلقه الله فيه. والكلابية قالت إن كلام الله معنى واحد، إن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله عز وجل. وإن عبر بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بغير ذلك كان توراة إلى آخر ما ذكروه. وهذا هو قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. إلا أن الأشاعرة تركوا بالقول بأنه حكاية إلى أنه عبارة، إلى أن الأشاعرة تركوا القول بأنه حكاية إلى أنه عبارة. قال شيخ الإسلام لأن الحكاية لا بد أن يكون فيها محكي في الأول، فعدلوا عن هذه اللفظة إلى لفظة العبارة، يعني الأشاعرة، لأن لا تحتاج إلى محكي في الأصل، إلى محكي في الأصل. وأول من ابتدع الكلام النفسي هو ابن كلاب، أول من ابتدع الكلام النفسي هو ابن كلاب. لذلك كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول إن الأشاعرة الموجودون هم على عقيدة ابن كلاب، إن الأشاعرة الموجودون في عصورنا أو عصور متأخرة هم على عقيدة ابن كلاب التي رجع عنها أبو الحسن الأشعري. يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله عز وجل، وقد سمعت ذلك منه كثيرا، كان يقول إن الأشاعرة الذين تأخروا هم في الأصل على عقيدة ابن كلاب، لذلك لا يقال لهم أشاعرة وإنما يقال لهم كلابية، لأن أبا الحسن قد رجع عن هذه العقيدة ورجع في الجملة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فأول من قال بالكلام النفسي هم الكلابية، وأخذ عنهم بعد ذلك الأشاعرة هذا الكلام. لذلك قول الكلابية وقول الأشاعرة مآله إلى أن القرآن مخلوق، قول الكلابية والأشاعرة مآله إلى أن القرآن مخلوق، لأنهم يقولون القرآن نوعان، ألفاظ ومعان، فالألفاظ مخلوقة، وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس، وهي معنى واحد لا تتعدد ولا تتبعض. فمآل قول الأشاعرة وقول الكلابية لما قالوا بالكلام النفسي مآلهم إلى القول بأن القرآن مخلوق. لذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية كلهم يقولون بأن القرآن مخلوق، ولا خلاف بينهم وبين المعتزلة في الكلام اللفظي، لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في الكلام اللفظي، لأنهم كلهم يقولون إن الكلام اللفظي ماذا؟ مخلوق، فكلهم يقولون إنه مخلوق. إنما الخلاف بين الكلابية والأشاعرة والماتريدية مع المعتزلة في الكلام النفسي، في الكلام النفسي. أما المعتزلة فإنهم يقولون كله مخلوق، خلقه الله منفصلا عنه. وأما أولئك أرادوا الرد على معتزلة فأتوا ببدعة أخرى وقالوا اللفظ مخلوق، وأما المعنى فهو معنى قائم بالله سبحانه وتعالى، وهو معنى الكلام النفسي. ورد شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في التسعينية على القائلين بالكلام النفسي، وهو كتاب مطبوع موجود يقع في 3 مجلدات يسمى بالتسعينية، وسمي بالتسعينية لأن شيخ الإسلام رحمه الله رد على القائلين بالكلام النفسي من 90 وجها، وقد حقق في رسالة دكتوراه في جامعة الإمام وخرج في 3 مجلدات. وشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل يرد على هؤلاء في 90 وجها ثم يؤخذ في رسالة جامعية، وهذا دليل على أن هذا الإمام بحر وأنه رحمه الله واسع العلم رحمه الله عز وجل. وأثنى ابن القيم رحمه الله عز وجل في النونية على التسعينية لشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. قال أبو منصور الماتريدي، وهو معاصر لأبي الحسن الأشعري، وبينهم توافق في كثير من مسائل العقيدة، بينهم توافق في كثير من مسائل العقيدة، مع أن أبا منصور لم يلقى أبا الحسن، مع أن أبا منصور لم يلقى أبا الحسن، فهما قد كانا في زمان واحد، لكن لم يحصل من أحدهما أن التقى بالآخر، وهما متفقان في كثير من عقائدهم التي قرروها مخالفة لمنهج السلف الصالح. فأبو منصور يرى أن إثبات الصفات تثبت 8 صفات، وأما الأشعرية فإنهم يثبتون 7 صفات، فإن الماتريدية تزيد صفة التكوين، التكوين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الفروق بين الماتريدية والأشاعرة في 23 مسألة، في 23 مسألة. أبو منصور الماتريدي قال في كتاب التوحيد له: إن معنى وكلم الله موسى تكليما، قال: أسمعه بحروف خلقها، أسمعه بحروف خلقها وصوت أنشأه. فهذا من كلام أبي منصور في أن القرآن ماذا؟ أن حروف القرآن وألفاظ القرآن ماذا؟ مخلوقة. والقول بخلق القرآن أورث أمرا خطيرا قبيحا عظيما، ألا وهو الاستهانة بالقرآن، ألا وهو الاستهانة بالقرآن، لأن القرآن عندهم ماذا؟ مخلوق، فأدى ذلك إلى الاستهانة به، فلم يجعلوا القرآن الذي كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فلما قالوا مخلوق استهانوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال أبو نعيم البلخي كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، قال: كان رجل من أهل مر صديقا للجهم ثم قطعه وجفاه. قال أبو نعيم البلخي: كان رجل من أهل مر صديقا للجهم ثم قطعه وجفاه، فقيل له: لما جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل، جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا، فقال: ما كان أظرف محمدا فاحتملتها. ثم قرأ سورة طه، فلما قال: الرحمن عرش استوى، قال: أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف. ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا، ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها ها هنا ولم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوثبت عليه. هذا لما؟ هذا من شؤم البدعة، لأنهم يرون أن القرآن مخلوق، فلا يحترم هذا المخلوق كما أنك لا تحترم ماذا؟ باقي المخلوقات. هذا من شؤم البدعة. كذلك ذكر ابن حزم في الفصل أنه أخبره علي بن حمزة المراوي أن بعض الأشعرية كان يبطح المصحف برجله، قال: فأكبرت ذلك وقلت له: ويحك، هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله؟ فقال لي: ويلك، والله ما فيه إلا السخام والسواد، والله ما فيه إلا السخام والسواد، وأما كلام الله فلا. فهم كانوا يستهينون بكلام الله لأنهم كانوا يقولون أن القرآن ماذا؟ مخلوق. كذلك نقل ابن حزم في الفصل عن بعضهم أنه قال أن رجلا من الأشعرية قال على من يقول إن الله قال قل هو الله أحد الله الصمد ألف لعنة، ألف نعم لعنة. علق ابن حزم بل على من يقول إن الله لم يقلها ألف ألف نعلة، ألف ألف نعم، ألف ألف لعنة. لما؟ لأنهم استهانوا بكلام الله سبحانه وتعالى وجعلوا أن كلام الله مخلوق. وذكر شيخ الإسلام كذلك شيئا من هذا عن المتأخرين الأشاعرة، قال رحمه الله: ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذاهب أو أحد أهل المذهب، وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط، وأن الحروف ليست من كلام الله بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمد، فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله. سلفهم من؟ متقدم الأشاعرة، قالوا إن القرآن الموجود حتى وإن قلنا إنه مخلوق لكنه دليل على إيش؟ على كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على أنك لا على كلام الله، فعند المتقدمين فيجب احترامه لما رأوا أنه مجرد كونه دليلا، أي المتأخرين، قال لما رأوا أن مجرد كونه دليلا لا يوجب الاحترام كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام، قال فإن الموجودات كلها أدلة عليه. يعني الآن عندهم القرآن كباقي إيش؟ المخلوقات، وهي أدلة عليه. قال فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها. فصار هؤلاء، يقول شيخ الإسلام، يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة إسقاطا لحرمة ما كتب في المصحف والورق من أسماء الله وآياته. وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم. ثم قرر شيخ الإسلام تقريرا في حال الأتباع، وهذا قد ذكره هنا وقد ذكره كذلك في كتاب الاستقامة وفي غيرها من كتبه رحمه الله، قال: فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. تأتي البدعة صغيرة ثم بعد ذلك تكبر حتى تصير ذراع، ثم تكبر حتى تصير أميال وفراسخ، مثل ما جاء في حديث رواه الدارمي في قصة في عبد الله بن مسعود لما جاءه أبو موسى الأشعري فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد حلق وما رأيت إلا خيرا، رأيت رجلا وحلق سبحوا معهم حصى، سبحوا مئة، كبروا مئة، ويسبحون ويكبرون. فجاء ابن مسعود وأنكر على هؤلاء القوم هذا التسبيح وهذه الهيئة في التسبيح. قال الراوي: فطاعنون متى؟ يوم النهروان. فالبدع لا يستهين بها الإنسان، قد تكون البدع في أول أمرها صغارا كما قال البربهاري رحمه الله، ثم تصير ماذا؟ كبارا. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أن من أسباب تشتت بني أمية بدعة القول بخلق القرآن. قال رحمه الله: سلب الله بسببه، يعني بسبب الجعد بدرهم، سلب الله بسببه بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة، ببركة شيخ المعطلة. وذكر أهل العلم في شؤم البدعة أشياء عظيمة، فإنه من شؤم البدعة يدخلك على أمور خطيرة في الإسلام، على إنكار كلام الله، على تكذيب الرسل، على تتبع نعم المحرمات، كما ذكر عن بعضهم أنه كان من أهل البدع وابتلي بتتبع المردان وفعل عياذا بالله ما يفعله قوم لوط بهم. كل ذلك من شؤم هذه البدع. لذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لذا ابن القيم رحمه الله عز وجل ذكر خطوات الشيطان، وذكر أول خطوة يبدأ بها معك بالكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن عجز عن ذلك توجه إلى البدع وأدخل عليك البدع، فإن عجز عن ذلك أدخل عليك كبار الذنوب، فإن عجز عن ذلك أدخل عليك صغار الذنوب، فإن عجز عن الشرك وعن البدعة وعن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب توجه إليك بإغراقك في المباحات، فإن عجز عن إغراقك في المباحات توجه إليك بإشغالك بالمفضول عن الفاضل. فهذه خطوات الشيطان، يبدأ معك كما قال ابن القيم رحمه الله بإشغالك بالكفر أو بالبدعة أو بالكبير أو الصغير أو بإغراقك في المباحات أو بإشغالك بالمفضول عن الفاضل، أو يبدأ معك بالمفضول عن الفاضل ثم بالإغراق المباحات إلى أن يجرك إلى الكفر بالله سبحانه. لذلك قال أهل العلم البدعة بريد الكفر، أي توصل إلى الكفر، فليحذر العبد من ذلك. وكثير من الناس قد اشتغلوا بالمفضول عن الفاضل، أو اشتغلوا عياذا بالله بالإغراق في المباحات، ولا يظن هذا المشتغل بالمباحات والمكثر من المباحات أن هذه المرتبة سيتوقف عندها من؟ إبليس، بل سوف ينقلك إلى المعاصي والذنوب، وهذا أمر واقع. تجد الإنسان أشغل وقته بالمباحات، بكثرة الزيارات التي ليس لها حاجة، بكثرة الطلعات، بكثرة المؤانسة للناس والمجالسة للناس، بكثرة أمور مباحة، حتى يضعف ماذا؟ إيمانه، ثم ينقله إلى الصغائر. فتجد هذا الرجل الذي قد كان محرما لأمور تجده يتساهل في هذه الأمور، في أول الأمر أغرقه بالمباحات، أمور مباحة وأكثر منها، ثم بعد ذلك قال له هذه الجزيرة أو هذه العربية تسمع فيها ماذا؟ الأخبار، وتعرف فيها حال الأمة، ثم في أول الأمر إذا جاءت الموسيقى ماذا؟ خفض وقصر الصوت، ثم بعد ذلك تساهل، قال إنه أمر يسير، إنما هي مقاطع بين البرامج. ثم إذا جاء صوت امرأة في أول الأمر يعني أغلق أو حاول أنه يصد وجهه، ثم بعد ذلك قال إني لا أنظر إلى المرأة وإنما أنظر إلى إيش؟ إلى الأخبار، وأنظر وأستمع إلى الأخبار. ثم بعد ذلك يجره الشيطان إلى أن يقع في الموبقات وينظر إلى ما حرم الله على نياه في المسلسلات وفي الرقص والمجون، وقد ينقله بعد ذلك إلى أمور أعظم، ويتبع قنوات الكهان. فالإنسان يحذر من خطوات الشيطان، ويكون عنده حزم وجد وعنده جلد وقوة في التمسك بهذا الدين، فإن العمر قصير، والإنسان سيكون بين جنة وبين نار. فإذا كان هذا العمر الذي هو قصير لم تكن فيه من أهل الطاعة للرحمن، وهو عمر قصير، فالأمر شديد للغاية. فإذا لم تصبر على هذا العمر القصير وتكون متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله مجانبا للكفر والبدع والكبائر والصغائر، فمتى يحصل لك التمسك بمثل هذه الأمور؟ فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. والله قد بلغ بعضنا أكثر من 40، والله لو سألت هذا الذي قد تجاوز 40 عن 40 السابقة كيف هي وما كان فيها، والله لا يدري. لذلك قال أهل العلم: اتق الله فيما بقي، اتق الله فيما بقي. يعني أعمار أمتي بين 60 و70، فاتق الله يا عبد الله فيما بقي من عمرك. لذلك أهل العلم رحمهم الله قالوا: الصراط قد جاء أوصافه أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وفي رواية إن كان فيها ضعف: وفيه راوغان كراوغان الثعلب. هذا الصراط كيف نسلكه؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعلى ما كان منك في دنياك. قال أهل العلم: إذا كان العبد على هذه الدنيا المبسوطة لم يثبت على بسطها وسعتها، لم يثبت فيها، نظر محرم، سماع محرم، كلام محرم، غيبة، نميمة، تدخين، بدعة، لم يثبت على هذه الأرض وهي مبسوطة، فكيف سيثبت على الصراط وهذا وصفه؟ فالأمر خطير للغاية. لذلك العبد قد يعلم مصيره في الظاهر بما يكون منه في دنياه، فكثير منا قد خلط عملا صالحا بآخر سيئة، ومع ذلك لا نجد من أنفسنا حزم وجد في الإقبال على الله سبحانه وتعالى في الصلوات ومعلوم حالنا، في بر الوالدين ومعلوم حالنا، في صلاة الأرحام ومعلوم حالنا، في الغيبة، في النميمة، في نقل الكلام على وجه الإفساد. والله في كثير من الأحيان لا يتورع، لا أقول العامة، حتى لا يتورع كثير من طلاب العلم في الغيبة، والله، وهي من كبائر الذنوب، ولا تكون هذه الغيبة في مصلحة شرعية، لا والله جارنا في كذا، فلان في كذا، وتجد المجالس في أماكن العمل كثير منه غيبة، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، قطع الله دابر فلان، فلان فيه فلان فيه، ولا تجد من الذين يجلسون هذه المجالس من يذكر هذا الرجل اتق الله ويشاركه في كلامه وفي غيبته. لذلك جاء عن السلف: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. فالعمر والله قصير، وما يطلب كما ذكرت سابقا غالي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالذي نقوم به من هذه الأعمال، لا أقنط ولكن أحث على أن نكون كما كنا في أول استقامتنا. والله قد كنا في أول استقامتنا على خير، من جهة الإقبال على الطاعة، من جهة الإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى، من جهة ترك مجالس الغيبة والنميمة، من جهة الإقبال على طلب العلم، الإقبال على مراضي الله سبحانه وتعالى والإتبار عن مساخط الله. لكن المنبغي كلما تقدمت في العمر كلما كثر ماذا؟ عملك. لكن نحن من علو إلى، أو بعضنا من علو إلى سفل. فإذا جاءك ملك الموت وأنت على هذه الحالة وسدت في قبرك، وجاءك الملكان وسألك، فالأمر خطير. هذه الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. والله حالنا أننا خلقنا لغير، أو حال بعضنا أننا خلقنا لغير العبادة. جاء في بعض الأحاديث كان الشيخ ناصر رحمه الله يحسنها بعد ذلك ضعفها، قال: إن الله يبغض كل جعبري جواف، نعم، حمار بالنهار وجيفة بالليل، كد في نهاره، كد من أول نهاره إلى أن ينام، ثم جيفة ينام، لا قيام ليل، لا وتر، لا صيام نهار. الشيخ ناصر كان يحسنه ثم ضعفه، لكن هذا حال بعضنا، حمار بالنهار في عمله، نشاط في معاملات العمل، وهذا واجب عليه، لكن أمر دينك ماذا فعلت فيه؟ لذلك ذكر بعض السلف في ابتداء العبد بصلاة الفجر قال: يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. إذا أمسكت أوله بالطاعة بالقيام لصلاة الفجر تبعك آخره بتوفيق الله بالخير والبر. وإن كنت مفرطا كما جاء في الحديث قام خبيث النفس ماذا؟ كسلان. وهذا قد يلاحظ في بعض الناس، تدخل دائرة حكومية ما له خلق يكلمك الموظف ويعني ليس عنده نفس، فإذا سألت عنه أو عرفته تعرف أنه لم يصلي الفجر إلا بعد أن خرج الوقت، أو لم يصلي الفجر مع جماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم هو خبيث النفس ماذا؟ كسلان. تأتي في الطرقات وزحمة الطرقات، هذا يعني يضرب بوري على هذا، وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره، وما له خلق يمشي، وإذا تعدى عليه أحد كانت بينهم المسابة والملاعنة. لو أرجعنا هذا الأمر قد يكون إلى تفريطه في أول يومه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ذلك قال بعض السلف: يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخر. الجمل عظيم في البنية، وقد يقوده صبي صغير، ومن أوله إلى آخره يتبع من؟ هذا الصبي. فيومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. تجرنا إلى هذا هو شؤم البدعة، ولا يستهين إنسان بالبدعة، فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله: سلب الله ملك بني أمية ومزقهم كل ممزق وشتتهم، قال: ببركة شيخ المعطلة، يعني رجعت ابن درهم. فكلام الله سبحانه وتعالى عقيدة أهل السنة رحمهم الله، ما قد ذكرناه لكم قد سطره رحمه الله عز وجل في هذه الكلمات، فرحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فعل العباد مخلوقة لله، ويقولون إنه لا خالق على تعليق عند الله عز وجل، وأن أجساد العباد كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: كما بدأكم تعودون فريقا حق عليهم الضلالة. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومعنى نبرأها أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
يقولون إن الخير والشر
ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل.
أمضاه وقدره
لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت.
هذه المسألة هي مسألة أفعال العباد، وأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهذه المسألة قد ظلت فيها طائفتان: الأولى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق، أن العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. قالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم. وقد ذكر ذلك من المعتزلة القاضي عبد الجبار، فإنه قال: ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم. قال: وأن من قال أن الله خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه، فقد عظم خطأه. هذا قول من؟ قدرية، ومنهم وهم من المعتزلة، ومنهم المعتزلة. القول الثاني أو الطائفة الثانية الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله ليس له فيه إرادة ولا قدرة. وهؤلاء قالوا إن الله خالق ماذا؟ إيش؟ أفعال العباد. إن الله خالق أفعال العباد. والجبرية على طائفتين، وهذا القول الجبرية هو قول الجهمية وقول الأشاعرة والماتريدية. الجبرية على طائفتين أو على صنفين: جبرية خالصة، أو يقال عنهم جبرية في الظاهر والباطن، وهم الجهمية وغلاة الصوفية. وهو المشهور عنهم أنهم قالوا: إن الإنسان أفعاله كالريشة في مهب الريح، ليس له اختيار البتة. لذلك ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عن الجهم أنه قال: إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله تعالى، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم عن المجاز، كما يقال: الشجرة تحركت ودار الفلك والشمس زالت، وإنما فعل ذلك بالشجر والفلك والشمس من؟ الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يسمون بالجبرية ماذا؟ الخالصة، أو الجبرية في الظاهر والباطن. الصنف الثاني الجبرية المتوسطة، ومن أهل العلم من يسمي هؤلاء بجبرية الباطن دون الظاهر، وهم الأشاعرة ومن سار على طريقتهم. فهم يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. هنا اتفقوا مع من؟ عن السنة. ولكن مع كونها مخلوقة لله عز وجل فهي كسب للعبد، وله قدرة ولكن غير مؤثرة، ولكن غير مؤثرة. لذلك قالوا هم ماذا؟ جبرية في إيش؟ في الباطن دون الظاهر. وهذا ما يعرف بالكسب عند الأشعري. فالكسب يعني تضاف إليهم أفعالهم وإلا في الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل، فيضاف إليهم الفعل مجازا لا عن الحقيقة. فإذا كان كذلك فما هي وظيفة العبد؟ قالوا هو كالسكين في يد القاطع، وعمله القطع، والقطع فعل العبد، والسكين آلة، وحامل السكين الذي يمر على الشيء الذي يراد قطعه هو الفاعل. فالفاعل حقيقة هو عندهم من؟ هو الله عز وجل. والمفعول يعني الفعل الذي حصل فعله في الحقيقة هو الله أيضا، فهم جعلوا الفعل هو المفعول والإنسان آلة فعل بها أو أضيف إليها الفعل. السكين الآن هل تستطيع بنفسها أن تقطع؟ لا، فقالوا أنت يا العبد مثل السكين، بنفسك غير مؤثر، بنفسك غير مؤثر. وأما أهل السنة فقولهم في أفعال العباد هو أنها مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة، وهي فعل للعباد على الحقيقة أيضا، وأنهم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقية مؤثرة، في وقوع الفعل منهم، والله الذي أقدرهم على ذلك. فالجهمية والأشاعرة والماتريدية ماذا؟ جبرية. المرجئة الجهمية والأشاعرة والماتريدية جبرية في باب أفعال العباد. قد كان شيخنا رحمه الله شيخ محمد أمار رحمه الله يحكي لنا قصة أن أحد العلماء تناقش مع جبري فصفعه، فقال الجبري لما صفعتني؟ قال أنا مجبور على صفعك فلا تناقشني، أنا مجبور على صفعك فلا تناقشني. فهنا أراد أن يحاجه بأمر ماذا؟ عقلي، أنت لك فعل يعني مؤثر، خلاف من؟ خلاف ما يقوله الأشاعرة بأن له فعل، لكن فعله إيش؟ غير، نعم غير مؤثر. ذلك قالوا من يعني من الأمور المستحيلة كسب من؟ الأشعري، كسب الأشعري ليس له واقع في الأصل، ليس له واقع في الأصل. والرد على القدرية بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والرد على الجبرية بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أهل العلم والذين يقولون بقول القدرية هم في الحقيقة مبطلون لجانب من جوانب الربوبية، هم في الحقيقة مبطلون لجانب من جوانب الربوبية، وهم مدعون بأن في ملك الله من لا يشاءه من؟ الله عز وجل عياذا بالله. وقد جاء في حديث اختلف في صحته عن رسول الله صلوات ربي وسلامه القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، وذلك لمضاهاة قولهم لقول المجوس، فإن المجوس يثبتون خالقين، خالق الخير وخالق الشر، وهما النور والظلمة، فالنور عنده هو خالق الخير، والظلمة هي خالقة أو خالقة هي خالقة الشر. وكذلك القدرية أثبتوا ماذا؟ خالقين، أثبتوا أن الله خالق الحيوان وأن الحيوان يخلق فعل نفسه، لذلك قال وجاء هذا مرفوعا وموقوفا، والشيخ الألباني رحمه الله يحسنه مرفوعا، إن كان البيهقي رحمه الله يقول أصح أنه موقوف عن عبد الله بن عمر وعن غيره من الصحابة. القدرية مجوس هذه الأمة. ذلك أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في القدرية قال وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث على أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله، وهاتان شعبتان من شعب الكفر، فإن أصل كل كفر هو التعطيل والشرك، هو التعطيل والشرك. فهذا الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل السنة رحمهم الله عز وجل في أنها مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة، وهي فعل للعباد على الحقيقة، وأنهم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقة مؤثرة في وقوع الفعل منهم، والله الذي أقدرهم على ذلك. الأشاعرة في باب الإيمان كما سوف يأتينا ماذا؟ مرجئة. والجهمية في باب الإيمان كما سوف يأتينا أيضا مرجئة. والأشاعرة والجهمية في باب أفعال العباد جبرية، في باب أفعال العباد جبرية، وسوف يأتينا هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى في كلام المصنف رحمه الله عز وجل على مسألة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وأنه عز وجل ينزل من السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله عليه وسلم بكل حالتين فيه.
ذكر المصنف هنا صفة نزول الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون هذه الصفة التي وهي نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ولا يشبهون نزوله كنزول المخلوقين. ويدل على صفة النزول ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث قد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه من الأحاديث المتواترة، ينزل ربنا، قد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وهذا فيه نقاش عند أهل العلم، ولكنهم اتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة الثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، اتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد روى هذا الحديث نحو 28 نفسا من الصحابة، قد روى هذا الحديث نحو 28 نفسا من الصحابة. فنزول الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، والقول فيه كالقول في باقي الصفات، لا يسأل كيف نزل، ولا يسأل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، فإن هذه مسألة حادثة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمنا أنه ينزل، هو الذي أعلمنا أنه مستوي على عرشه، وهو الذي أعلمنا أنه عال سبحانه وتعالى. فمسألة خلو العرش عند الناس على ثلاثة أقوال، ولكن الذي قال ينزل ربنا هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، هو الذي قال أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، فنزوله سبحانه وتعالى على الحقيقة ليس على المجاز، نزولا يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. والنزول من الصفات الفعلية، النزول من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الذاتية. وأما كيفية نزوله وكنه نزوله فلا يعلمها إلا الله سبحانه، فهذا من الأمر الذي قد اختص به من الخالق، فهو من أمور ماذا؟ الغيب، إذ لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا إذا جاء نص من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من غيبه عز وجل في مسائل الغيب صفة عامة، وإلا في مسائل الصفات فهي من مسائل الذي لم يطلع عليها أحد من خلقه. لذلك إذا أردت أن تعرف كنه شيء وكيفية شيء يرجع هذا إلى كم أمر؟ إلى ثلاث أمور. الأمر الأول أن ترى كيفية هذا الشيء، يعني هذه الاسطوانة لو قيل لك أن سارية في المسجد كذا وكذا وكذا تعرفها لأنك ماذا رأيت؟ رأيت السواري، وهذا أمر ليس موجود في صفات الله سبحانه، فنحن لم نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. الأمر الثاني أن يخبرك الثقة عن هذه السارية، وهذا لم يأتي لنا أنه جاءت الأحاديث أو النصوص الشرعية في إخباري عن كيفية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن ترى أمرا يشابه فتقول نعم هذا مثل هذا، وهذا كذلك مقطوع غير موجود في هذا الباب. لذلك الأسس والأصول التي يبنى عليها اعتقاد أهل السنة رحمهم الله عز وجل في باب الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس، وهي: الأساس الأول الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. لو سألك سائل ما هي الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فالجواب هي ثلاثة أسس: الأول الإيمان بما ورد به أو بما وردت به نصوص القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. الثاني تنزيه الله عز وجل على أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين على أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته. وذكر الهروي رحمه الله في كتاب ذم الكلام أمرا عن مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة كل شيء حتى الصفات، حتى الأسماء والصفات، ولم يكن مما بينه لهم ماذا؟ كيفية. أخذ ذلك مالك من قول سلمان، قال له اليهود علمكم كل شيء حتى الخراءة. قال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مالك، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة حتى آداب قضاء الحاجة الخراءة، فهل يكن لم يعلمهم باب الأسماء والصفات؟ هذا محال. وهذا من جميل كلام ابن القيم رحمه الله، من جميل كلام مالك رحمه الله، ذكره الهروي رحمه الله في ذم الكلام. فقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله هذا من الأسس التي قام عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة. هؤلاء الذين شبهوا ثم عطلوا أو شبهوا، يقول بعض أهل العلم هو كرجل أعمى وقد أبصر لحظات ورأى رأس ديك ثم رجع وعمي مرة أخرى، فكلما سئل عن شيء ليس له مما أبصره في الدنيا إلا رأس إيش؟ الديك. قالوا له هناك سيارة، يقول إيش هي من رأس الديك. هناك طاولة، إيش هي من رأس الديك. فهؤلاء ليس عندهم في التشبيه إلا ما يرونه من إيش؟ من المخلوقات. فمنهم من شبه قال يد الله كأيدينا، ومنهم من عطل بعد أن شبه، لأنه قال يد الله كأيدينا وهذا يستحال، فشبهوا أول الأمر ثم بعد ذلك عطلوا في زعمهم تنزيها. وأما أهل السنة فإنهم لا يتجاوزون القرآن والسنة. قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قالوا وهو السميع البصير. قال الله قال نبينا ينزل ربنا، قالوا ينزل ربنا على الحقيقة. المعنى عندهم معلوم في النزول، لكن كيفية النزول مما اختص به الله سبحانه وتعالى. إذن قال السلف أمروها كما جاءت، ليس في باب المعنى وإنما في باب الكيفية، وإلا المعنى ماذا؟ غير مجهول، معلوم، ولكن الذي هو مجهول هو كيفية هذه الصفة. وهذه كما ذكرنا وقاله أشياخنا أن كلام مالك قاعدة في جميع الصفات. الاستواء غير مجهول أي أنه معلوم، والكيف ماذا؟ غير معقول، هو مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان بالاستواء واجب. كذلك يقال في النزول، يقال في كل الصفات ما قد قرره مالك رحمه الله عز وجل. الجهمية والمعتزلة ينكرون نزول الله عز وجل، وزعموا أن الذي ينزل هو أمر الله أو رحمة، أو الذي ينزل هو رحمة الله أو ملك. كذلك سار على هذا الأشاعرة، قالوا ليس المقصود بينزل ربنا، إنما المقصود ينزل أمر ربنا أو ينزل رحمة ربنا أو ينزل ملك أمره ربنا. لذلك تجد في من كتب في النحو في باب الإضافة وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك، وإنما هذا مقدر محذوف، وإلا الأصل عندهم في هذا الباب وجاء، وهذا على عقيدة من؟ الأشاعرة. فليحذر، وقد درسنا بعضهم في الجامعة الإسلامية في النحو باب الإضافة وغفل عن ذلك لأنه لم يكن من أهل الاختصاص، فنقل ما نقله النحاة في هذا الباب. ذلك الإنسان يحذر من أن يدخل عليه شيء من غير أن يشعر في باب الاعتقاد بسبب جهله بإيش؟ بلغة العربي والنحو. لذلك الزمخشري معتزلي، بل هو من غلاة المعتزلة، بل كان معجب بكونه من؟ معتزلي. ذلك كان إذا طرق الباب على أحد وسأله أهل البيت من عند الباب، قال قولوا له فلان المعتزلي، يعني نفسه، من شدة تمسكه بالاعتزال وإعجابه بهذا المذهب. في الكشاف كما ذكر العلماء رحمهم الله إن الاعتزاليات تخرج من كتاب الكشاف بماذا؟ بالمناقيش، لخفائها ولكونه يدس السم في العسل. في أول الكتاب قال والذي خلق القرآن، وجاء في نسخة والذي جعل القرآن، ويقصد به ماذا؟ الخلق، على عقيدته في خلق القرآن. كذلك في بسم الله الرحمن الرحيم قال والباء تدل على، والباء تدل على، المشهور أنها عند العلماء أنها للاستعانة. عدل عن هذا القول وقال للمصاحبة تقريرا لمذهبه الاعتزالي في أن العبد يخلق فعل إيش؟ نفسه. لو قال للاستعانة أي أنك تستعين بالله على الأكل، تستعين، فأثبت أن العبد له إيش؟ والخالق أن العبد له تعلق بمن؟ بالخالق، لكن أراد أن ينفي هذا الأمر ويقول المصاحبة تقريرا لمذهبه الاعتزالي بأن العبد يخلق فعل نفسه وليس للخالق له فعل في العبد. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، قال: فهذا الفوز الذي ليس بعده فوز. أراد بذلك نفي رؤية الله سبحانه وتعالى من أن العباد يرون الله، وذلك تقريرا لمعتقده ماذا؟ الاعتزالي. تسمع بعض الخطباء قد ينقل من الزمخشري عند تفسير هذه الآية وقل: وهذا الفوز الذي ليس بعده فوز، أو بعض الوعاظ ولا يدري أنه قال ذلك وأن هناك فوز أعظم، ألا وهو رؤية من؟ الله سبحانه وتعالى. فيحذر الطالب ذلك. نقول العقيدة وتدريس العقيدة وتعلم العقيدة أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم أول دعوته كان إلى إيش؟ للعقيدة. قال أهل العلم: وكذلك المنبغي على الطالب في أول طلبه أن يطلب ماذا؟ علم العقيدة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى العقيدة، وكان الذي يستقبل هذا الأمر هم الصحابة، كذلك المنبغي ليس على المعلم فقط أن يبدأ بالعقيدة، كذلك الطالب أول ما يدرسه العقيدة، فهو أول واجب عليه، بخلاف قول الأشاعرة وغيرهم. هناك أوجه في الرد على الذين قالوا بأن النزول نزول الأمر أو نزول الرحمة أو نزول الملك، نؤجلها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أول درسي القادم. البارحة ذكرنا قولا للشافعي رحمه الله في الاسم للمسمى أو لغير المسمى، وحصل عندي سبق لسان، وقد كنت البارحة متعب، فإني قد كنت بالسيارة وضعت المكان الذي أريد أن أرجع له لمدة ساعتين، فجئتكم وأنا قد يكون عندي سبق في اللسان. الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنف فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق. قلت البارحة فعليه الكف، لكن حصل سبق في اللسان، وإنما الصواب فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة في مسجد محمد حاضر السعيدي في الجهراء بدولة الكويت في شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال الإمام إسماعيل رحمه الله تعالى في عقيدته: القرآن كلام الله، ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما كيف ما يسلك بقراءة القائل له ولفظه ومحبوبا في الصدور، مخلوقا بالأسماء مكتوبا في المصاحف غير مخلوق، ومن قال لخلق النقد بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال لخلق القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عز وجل مسألة كلام الله عز وجل، وهذه المسألة هي أكبر المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة، والتي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، هي أكبر المسائل اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة. ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمى أهل العلم من تكلم فيها بأهل الكلام، سمي أهل الكلام بهذا الأمر لكثرة الكلام في مسألة كلام الله عز وجل. وهذا قول من الأقوال، وهذا قول من الأقوال في سبب تسمية أهل الكلام بهذه التسمية، وذلك لأجل كثرة الكلام في مسألة كلام الله عز وجل. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: إن الناس كثر نزاعهم فيها، يعني في مسألة الكلام. إن الناس كثر نزاعهم فيها، يعني في مسألة كلام الله عز وجل، حتى قيل مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. حتى قيل، يقول شيخ الإسلام، حتى قيل مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. فهذه المسألة قد امتحن فيها أهل العلم رحمهم الله عز وجل عندما قالت الجهمية بأن القرآن مخلوق. وأهل العلم رحمهم الله عز وجل قد نصوا على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وهذه المسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من الإيمان بالله وكتبه، من الإيمان بالله وكتبه. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذه المسألة من باب الإيمان بالله والإيمان بكتب الله عز وجل. كذلك نص شيخ الإسلام رحمه الله: كذلك هذه المسألة من باب الإيمان بالرسل، هذه المسألة من باب الإيمان بالرسل، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من كلامه رحمه الله عز وجل. ومعتقد أهل السنة في هذا الباب أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة ليس مجازا، أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة، لأن الكلابية والأشاعرة معتقدهم في هذا الباب مع اختلاف ألفاظهم بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، كما سوف يأتينا في كلام الفرق. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله وعبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. كذلك كلام الله حروفه ومعانيه كلها من الله سبحانه وتعالى، كلام الله حروف القرآن ومعاني القرآن كلها من الله سبحانه وتعالى، فليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فإن كلام الله كله منه حروفه ومعانيه، قد تلفظ الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل. فهذا هو معتقد أهل السنة في كلام الله عز وجل، وهذا المعتقد مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذه الآيات كلها تثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وتثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فالكلام صفة جليلة ثابتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وبالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، قال: وذلك بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء. ومن لم يؤمن بهذه الصفة هو في الحقيقة مكذب للرسل، كما ذكرنا سابقا أن إثبات هذه الصفة من الإيمان بالله وكتبه ورسله. ومن لم يؤمن بهذه الصفة هو في الحقيقة مكذب للرسل الذين أخبروا الأمم بكلام الله الذي أنزل إليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو الكفر بهذا، والكفر بذلك إذا كنت جاحدا وحصل منك كفر هذه الصفة فأنت كافر بالرسل وكافر برسالات الرسل. قال: فتدبر هذا الأصل، تدبر هذا الأصل. فكلام الله سبحانه وتعالى التي قال شيخ الإسلام فيها قد حيرت عقول الأنام، وذلك لكثرة الجدل فيها، وإلا كلام الله هو منه سبحانه وتعالى، ولكن لما دخل علماء الكلام في هذا الباب أكثر الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن منزل من عند الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال الله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذه الآيات كذلك تدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى منزل من عنده عز وجل. والنزول في كتاب الله على ثلاثة أنواع: النوع الأول نزول مقيد بأنه منه، نزول مقيد بأنه منه، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، نزول مقيد بأنه منه. النوع الثاني نزول مقيد بأنه من السماء، ما ذكر في الآيات من إنزال أمور من السماء، هذا نزول مقيد بأنه من السماء. النوع الثالث نزول غير مقيد، لا بهذا ولا بهذا، لا بهذا ولا بهذا. فهذه أنواع النزول في كتاب الله عز وجل. والنوع الأول هو المتعلق بهذه الصفة، تنزيل الكتاب من الله مقيد بأنه منزل من عند الله عز وجل. وفي كونه منزل من عند الله رد على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن الله لم ينزل منه القرآن أو كلامه سبحانه وتعالى. فإن الجهمية والمعتزلة ينفون أن كلام الله منزل، ووفق الله أهل السنة لاتباعهم الكتاب والسنة في إثبات أن كلام الله منزل من عنده سبحانه وتعالى. قد قال أهل العلم رحمهم الله: ولم يخبر الله عز وجل عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه. ولم يخبر الله عز وجل عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. وفي قول أهل السنة: وكلام الله غير مخلوق، هذا فيه رد على الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية ومن سار على طريقتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: أول من عرف عنه أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أول من عرف عنه أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم. وأول من عرف عنه أن القرآن قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب. أول من عرف عنه أن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم وصاحبه الجهم. وأول من عرف عنه أن القرآن قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن الناس اختلفوا في مسألة كلام الله إلى ثمانية أقوال. وذكر كذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية أنهم اختلفوا إلى 9 أقوال. ومن تلك الأقوال ما قالته المعتزلة أن كلام الله مخلوق، خلقه الله منفصلا عن خلقه. أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه خلقه الله في نفس جبريل أو نقل جبريل ما خلق الله فيه. فالمعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه خلقه الله في نفس جبريل أو نقل جبريل ما خلقه الله فيه. والكلابية قالت إن كلام الله معنى واحد، إن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله عز وجل. وإن عبر بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بغير ذلك كان توراة، إلى آخر ما ذكروه. وهذا هو قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعر وغيره، إلا أن الأشاعرة تركوا بالقول بأنه حكاية إلى أنه عبارة، إلى أن الأشاعرة تركوا القول بأنه حكاية إلى أنه عبارة. قال شيخ الإسلام: لأن الحكاية لا بد أن يكون فيها محكي في الأول، فعدلوا عن هذه اللفظة إلى لفظة العبارة، يعني الأشاعرة، لأن لا تحتاج إلى محكي في الأصل، إلى محكي في الأصل. وأول من ابتدع الكلام النفسي هو ابن كلاب. أول من ابتدع الكلام النفسي هو ابن كلاب. لذلك كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول إن الأشاعرة الموجودون هم على عقيدة ابن كلاب، إن الأشاعرة الموجودون في عصورنا أو عصور المتأخرة هم على عقيدة ابن كلاب التي رجع عنها أبو الحسن الأشعري. يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله عز وجل، وقد سمعت ذلك منه كثيرا، كان يقول إن الأشاعرة الذين تأخروا هم في الأصل على عقيدة ابن كلاب، لذلك لا يقال لهم أشاعرة وإنما يقال لهم كلابية، لأن أبا الحسن قد رجع عن هذه العقيدة ورجع في الجملة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فأول من قال بالكلام النفسي هم الكلابية، وأخذ عنهم بعد ذلك الأشاعرة هذا الكلام. لذلك قول الكلابية وقول الأشاعرة مآله إلى أن القرآن مخلوق، قول الكلابية والأشاعرة مآله إلى أن القرآن مخلوق، لأنهم يقولون القرآن نوعان، ألفاظ ومعان، فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تتعدد ولا تتبعض. فمآل قول الأشاعرة وقول الكلابية لما قالوا بالكلام النفسي مآلهم إلى القول بأن القرآن مخلوق. لذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية كلهم يقولون بأن القرآن مخلوق، ولا خلاف بينهم وبين المعتزلة في الكلام اللفظي، لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في الكلام اللفظي، لأنهم كلهم يقولون إن الكلام اللفظي ماذا؟ مخلوق، فكلهم يقولون إنه مخلوق. إنما الخلاف بين الكلابية والأشاعر والماتريدية مع المعتزلة في الكلام النفسي، في الكلام النفسي. أما المعتزلة فإنهم يقولون كله مخلوق، خلقه الله منفصلا عنه. وأما أولئك أرادوا الرد على معتزلة فأتوا ببدعة أخرى وقالوا اللفظ مخلوق، وأما المعنى فهو معنى قائم بالله سبحانه وتعالى، هو معنى الكلام النفسي. ورد شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في التسعينية على القائلين بالكلام النفسي، وهو كتاب مطبوع موجود يقع في 3 مجلدات يسمى بالتسعينية، وسمي بالتسعينية لأن شيخ الإسلام رحمه الله رد على القائلين بالكلام النفسي من 90 وجها، وقد حقق في رسالة دكتوراه في جامعة الإمام وخرج في 3 مجلدات. وشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل يرد على هؤلاء في 90 وجها ثم يؤخذ في رسالة جامعية، وهذا دليل على أن هذا الإمام بحر، وأنه رحمه الله واسع العلم رحمه الله عز وجل. وأثنى ابن القيم رحمه الله عز وجل في النونية على التسعينية لشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. قال أبو منصور الماتريدي، وهو معاصر لأبي الحسن الأشعري، وبينهم توافق في كثير من مسائل العقيدة، بينهم توافق في كثير من مسائل العقيدة، مع أن أبا منصور لم يلقى أبا الحسن، مع أن أبا منصور لم يلقى أبا الحسن، فهما قد كانا في زمان واحد لكن لم يحصل من أحدهما أن التقى بالآخر، وهما متفقان في كثير من عقائدهم التي قرروها مخالفة لمنهج السلف الصالح. فأبو منصور يرى أن إثبات الصفات تثبت 8 صفات، وأما الأشعرية فإنهم يثبتون 7 صفات، فإن الماتريدية تزيد صفة التكوين، التكوين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الفروق بين الماتريدية والأشاعرة في 23 مسألة في 23 مسألة. أبو منصور الماتوريدي قال في كتاب التوحيد له: إن معنى وكلم الله موسى تكليما قال أسمعه بحروف خلقها، أسمعه بحروف خلقها وصوت أنشأه. فهذا من كلام أبي منصور في أن القرآن ماذا؟ أن حروف القرآن وألفاظ القرآن ماذا؟ مخلوقة. والقول بخلق القرآن أورث أمرا خطيرا قبيحا عظيما، ألا وهو الاستهانة بالقرآن، ألا وهو الاستهانة بالقرآن، لأن القرآن عندهم ماذا؟ مخلوق، فأدى ذلك إلى الاستهانة به، فلم يجعل القرآن الذي كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فلما قالوا مخلوق استهانوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال أبو نعيم البلخي كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، قال: كان رجل من أهل مر صديقا للجهم ثم قطعه وجفاه. قال أبو نعيم البلخي: كان رجل من أهل مر صديقا للجهم ثم قطعه وجفاه، فقيل له: لما جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل، جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا، فقال: ما كان أظرف محمدا فاحتملتها. ثم قرأ سورة طه، فلما قال الرحمن عرش استوى قال: أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف. ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا ما هذا، ذكر قصة في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها ها هنا ولم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوثبت عليه. هذا لما؟ هذا من شؤم البدعة، لأنهم يرون أن القرآن مخلوق، فلا يحترم هذا المخلوق كما أنك لا تحترم ماذا؟ باقي المخلوقات. هذا من شؤم البدعة. كذلك ذكر ابن حزم في الفصل أنه أخبره علي بن حمزة المراوي أن بعض الأشعرية كان يبطح المصحف برجله، قال: فأكبرت ذلك وقلت له: ويحك، هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله؟ فقال لي: ويلك، والله ما فيه إلا السخام والسواد، والله ما فيه إلا السخام والسواد، وأما كلام الله فلا. فهم كانوا يستهينون بكلام الله لأنهم كانوا يقولون أن القرآن ماذا؟ مخلوق. كذلك نقل ابن حزم في الفصل عن بعضهم أنه قال أن رجلا من الأشعرية قال: على من يقول إن الله قال قل هو الله أحد، الله الصمد، ألف لعنة، ألف نعم لعنة. علق ابن حزم: بل على من يقول إن الله لم يقلها ألف ألف نعلة، ألف ألف نعم، ألف ألف لعنة. لما؟ لأنهم استهانوا بكلام الله سبحانه وتعالى وجعلوا أن كلام الله مخلوق. وذكر شيخ الإسلام كذلك شيئا من هذا عن المتأخر الأشاعرة، قال رحمه الله: ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذاهب أو أحد أهل المذهب، وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط، وأن الحروف ليست من كلام الله بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمد، فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله. سلفهم من؟ متقدم الأشاعرة، قالوا إن القرآن الموجود حتى وإن قلنا إنه مخلوق لكنه دليل على إيش؟ على كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على أنك لا على كلام الله، فعند المتقدمين فيجب احترامه لما رأوا أنه مجرد كونه دليلا، أي المتأخرين قال لما رأوا أن مجرد كونه دليلا لا يوجب الاحترام كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام، قال: فإن الموجودات كلها أدلة عليه. يعني الآن عندهم القرآن كباقي إيش؟ المخلوقات، وهي أدلة عليه. قال: فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها. فصار هؤلاء، يقول شيخ الإسلام، يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة إسقاطا لحرمة ما كتب في المصحف والورق من أسماء الله وآياته. وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم. ثم قرر شيخ الإسلام تقريرا في حال الأتباع، وهذا قد ذكره هنا وقد ذكره كذلك في كتاب الاستقامة وفي غيرها من كتبه رحمه الله، قال: فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. تأتي البدعة صغيرة ثم بعد ذلك تكبر حتى تصير ذراع، ثم تكبر حتى تصير أميال وفراسخ، مثل ما جاء في حديث رواه الدارمي في قصة في عبد الله بن مسعود لما جاءه أبو موسى الأشعري فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد حلق وما رأيت إلا خيرا، رأيت رجلا وحلق سبحوا معهم حصى، سبحوا مئة، كبروا مئة، ويسبحون ويكبرون. فجاء ابن مسعود وأنكر على هؤلاء القوم هذا التسبيح وهذه الهيئة في التسبيح. قال الراوي: فطاعنون متى؟ يوم النهروان. فالبدع لا يستهين بها الإنسان، قد تكون البدع في أول أمرها صغارا كما قال البربهاري رحمه الله، ثم تصير ماذا؟ كبارا. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أن من أسباب تشتت بني أمية بدعة القول بخلق القرآن. قال رحمه الله: سلب الله بسببه، يعني بسبب الجعد بدرهم، سلب الله بسببه بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة. وذكر أهل العلم في شؤم البدعة أشياء عظيمة، فإنه من شؤم البدعة يدخلك على أمور خطيرة في الإسلام، على إنكار كلام الله، على تكذيب الرسل، على تتبع المحرمات، كما ذكر عن بعضهم أنه كان من أهل البدع وابتلي بتتبع المردان وفعل عياذا بالله ما يفعله قوم لوط بهم، كل ذلك من شؤم هذه البدع. لذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لذا ابن القيم رحمه الله عز وجل ذكر خطوات الشيطان، وذكر أول خطوة يبدأ بها معك بالكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن عجز عن ذلك توجه إلى البدع وأدخل عليك البدع، فإن عجز عن ذلك أدخل عليك كبار الذنوب، فإن عجز عن ذلك أدخل عليك صغار الذنوب، فإن عجز عن الشرك وعن البدعة وعن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب توجه إليك بإغراقك في المباحات، فإن عجز عن إغراقك في المباحات توجه إليك بإشغالك بالمفضول عن الفاضل. فهذه خطوات الشيطان، يبدأ معك كما قال ابن القيم رحمه الله بإشغالك بالكفر أو بالبدعة أو بكبير أو الصغير أو بإغراقك في المباحات أو بإشغالك بالمفضول عن الفاضل، أو يبدأ معك بالمفضول عن الفاضل ثم بالإغراق والمباحات إلى أن يجرك إلى الكفر بالله سبحانه. لذلك قال أهل العلم: البدعة بريد الكفر، أي توصل إلى الكفر، فليحذر العبد من ذلك. وكثير من الناس قد اشتغلوا بالمفضول عن الفاضل، أو اشتغلوا عياذا بالله بالإغراق في المباحات، ولا يظن هذا المشتغل بالمباحات والمكثر من المباحات أن هذه المرتبة سيتوقف عندها من؟ إبليس، بل سوف ينقلك إلى المعاصي والذنوب، وهذا أمر واقع. تجد الإنسان أشغل وقته بالمباحات، بكثرة الزيارات التي ليس لها حاجة، بكثرة الطلعات، بكثرة المؤانسة للناس والمجالسة للناس، بكثرة أمور مباحة، حتى يضعف ماذا؟ إيمانه، ثم ينقله إلى الصغائر. فتجد هذا الرجل الذي قد كان محرما لأمور تجده يتساهل في هذه الأمور. في أول الأمر أغرقه بالمباحات، أمور مباحة وأكثر منها، ثم بعد ذلك قال له: هذه الجزيرة أو هذه العربية تسمع فيها ماذا؟ الأخبار، وتعرف فيها حال الأمة. ثم في أول الأمر إذا جاءت الموسيقى ماذا؟ خفض وقصر الصوت، ثم بعد ذلك تساهل، قال: إنه أمر يسير، إنما هي مقاطع بين البرامج. ثم إذا جاء صوت امرأة في أول الأمر يعني أغلق أو حاول أنه يصد وجهه، ثم بعد ذلك قال: إني لا أنظر إلى المرأة، وإنما أنظر إلى إيش؟ إلى الأخبار، وأنظر وأستمع إلى الأخبار. ثم بعد ذلك يجره الشيطان إلى أن يقع في الموبقات وينظر إلى ما حرم الله على نياه في المسلسلات وفي الرقص والمجون، وقد ينقله بعد ذلك إلى أمور أعظم، ويتبع قنوات الكهان. فالإنسان يحذر من خطوات الشيطان، ويكون عنده حزم وجد، وعنده جلد وقوة في التمسك بهذا الدين، فإن العمر قصير، والإنسان سيكون بين جنة وبين نار. فإذا كان هذا العمر الذي هو قصير لم تكن فيه من أهل الطاعة للرحمن، وهو عمر قصير، فالأمر شديد للغاية. فإذا لم تصبر على هذا العمر القصير وتكون متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله مجانبا للكفر والبدع والكبائر والصغائر، فمتى يحصل لك التمسك بمثل هذه الأمور؟ فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. والله قد بلغ بعضنا أكثر من 40، والله لو سألت هذا الذي قد تجاوز 40 عن 40 السابقة كيف هي وما كان فيها، والله لا يدري. لذلك قال أهل العلم: اتق الله فيما بقي، اتق الله فيما بقي، يعني أعمار أمتي بين 60 و70، فاتق الله يا عبد الله فيما بقي من عمرك. لذلك أهل العلم رحمهم الله قالوا: الصراط قد جاء أوصافه أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وفي رواية إن كان فيها ضعف: وفيه روغان كروغان الثعلب. هذا الصراط كيف نسلكه؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعلى ما كان منك في دنياك. قال أهل العلم: إذا كان العبد على هذه الدنيا المبسوطة لم يثبت على بسطها وسعتها، لم يثبت فيها، نظر محرم، سماع محرم، كلام محرم، غيبة، نميمة، تدخين، بدعة، لم يثبت على هذه الأرض وهي مبسوطة، فكيف سيثبت على الصراط؟ وهذا وصفه، فالأمر خطير للغاية. لذلك العبد قد يعلم مصيره في الظاهر بما يكون منه في دنياه، فكثير منا قد خلط عملا صالحا بآخر سيئة، ومع ذلك لا نجد من أنفسنا حزم وجد في الإقبال على الله سبحانه وتعالى في الصلوات ومعلوم حالنا، في بر الوالدين ومعلوم حالنا، في صلاة الأرحام ومعلوم حالنا، في الغيبة، في النميمة، في نقل الكلام على وجه الإفساد، والله في كثير من الأحيان لا يتورع، لا أقول العامة، حتى لا يتورع كثير من طلاب العلم في الغيبة والله، وهي من كبائر الذنوب، ولا تكون هذه الغيبة في مصلحة شرعية، لا والله جارنا في كذا، فلان في كذا، وتجد المجالس في أماكن العمل كثير منه غيبة، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، قطع الله دابر فلان، فلان فيه فلان فيه، ولا تجد من الذين يجلسون هذه المجالس من يذكر هذا الرجل اتق الله ويشاركه في كلامه وفي غيبته. لذلك جاء عن السلف: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. فالعمر والله قصير، وما يطلب كما ذكرت سابقا غالي، ألا إن سلعة الله الجنة. فالذي نقوم به من هذه الأعمال، لا أقنط ولكن أحث على أن نكون كما كنا في أول استقامتنا، والله قد كنا في أول استقامتنا على خير، من جهة الإقبال على الطاعة، من جهة الإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى، من جهة ترك مجالس الغيبة والنميمة، من جهة الإقبال على طلب العلم، الإقبال على مراضي الله سبحانه وتعالى، والإتبار عن مساخط الله. لكن المنبغي كلما تقدمت في العمر كلما كثر ماذا؟ عملك. لكن نحن من علو إلى، أو بعضنا من علو إلى سفل. فإذا جاءك ملك الموت وأنت على هذه الحالة، وسدت في قبرك، وجاءك الملكان وسألك، فالأمر خطير، الأمر خطير. هذه الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والله حالنا أننا خلقنا لغير، أو حال بعضنا أننا خلقنا لغير العبادة. جاء في بعض الأحاديث، كان الشيخ ناصر رحمه الله يحسنها بعد ذلك ضعفها، قال: إن الله يبغض كل جعبري جواف، نعم، حمار بالنهار وجيفة بالليل، كد في نهاره، كد من أول نهاره إلى أن ينام، ثم جيفة ينام، لا قيام ليل، لا وتر، لا صيام نهار. الشيخ ناصر كان يحسنه ثم ضعفه، لكن هذا حال بعضنا، حمار بالنهار في عمله، نشاط في معاملات العمل، وهذا واجب عليه، لكن أمر دينك ماذا فعلت فيه؟ لذلك ذكر بعض السلف في ابتداء العبد بصلاة الفجر، قال: يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخرة. يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخرة. إذا أمسكت أوله بالطاعة، بالقيام لصلاة الفجر، تبعك آخره بتوفيق الله بالخير والبر. وإن كنت مفرطا كما جاء في الحديث، قام خبيث النفس ماذا؟ كسلان. وهذا قد يلاحظ في بعض الناس، تدخل دائرة حكومية ما له خلق، يكلمك الموظف ويعني ليس عنده نفس، فإذا سألت عنه أو عرفت تعرف أنه لم يصلي الفجر إلا بعد أن خرج الوقت، أو لم يصلي الفجر مع جماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم هو خبيث النفس ماذا؟ كسلان. تأتي في الطرقات وزحمة الطرقات، هذا يعني يضرب بوري على هذا، وهذا كذا، وهذا كذا، إلى آخره، وما له خلق يمشي، وإذا تعدى عليه أحد كانت بينهم المسابة والملاعنة. لو أرجعنا هذا الأمر قد يكون إلى تفريطه في أول يومه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ذل قال بعض السلف: يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخر. الجمل عظيم في البنية، وقد يقوده صبي صغير، ومن أوله إلى آخره يتبع من؟ هذا الصبي. فيومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخرة. جرنا إلى هذا هو شؤم البدعة، ولا يستهين إنسان بالبدعة، فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله: سلب الله ملك بني أمية ومزقهم كل ممزق وشتتهم، قال: ببركة شيخ المعطلة، يعني رجعة ابن درهم. فكلام الله سبحانه وتعالى عقيدة أهل السنة رحمهم الله، ما قد ذكرناه لكم قد سطره رحمه الله عز وجل في هذه الكلمات، فرحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: عالم العباد مخلوقة لله، ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أجساد العباد كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: كما بدأكم تعودون فريقا حق عليهم الضلالة. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومعنى نبرأها أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
يقولون إن الخير والشر،
ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل
أمضاه وقدره
لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت.
هذه المسألة هي مسألة أفعال العباد، وأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة قد ظلت فيها طائفتان: الأولى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته، وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق، أن العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. قالوا: إن الله لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم. وقد ذكر ذلك من المعتزلة القاضي عبد الجبار، فإنه قال: ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم. قال: وأن من قال أن الله خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه، فقد عظم خطأه. هذا قول من؟ قدرية، ومنهم المعتزلة. القول الثاني أو الطائفة الثانية الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة. وهؤلاء قالوا إن الله خالق ماذا؟ إيش؟ أفعال العباد. إن الله خالق أفعال العباد. والجبرية على طائفتين، وهذا القول الجبرية هو قول الجهمية وقول الأشاعرة والماتريدية. الجبرية على طائفتين أو على صنفين، جبرية خالصة أو يقال عنهم جبرية في الظاهر والباطن، وهم الجهمية وغلاة الصوفية، وهو المشهور عنهم أنهم قالوا إن الإنسان أفعاله كالريشة في مهب الريح، ليس له اختيار البتة. لذلك ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عن الجهم أنه قال إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله تعالى، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم عن المجاز، كما يقال الشجرة تحركت ودار الفلك والشمس زالت، وإنما فعل ذلك بالشجر والفلك والشمس من؟ الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يسمون بالجبرية ماذا؟ الخالصة أو الجبرية في الظاهر والباطن. الصنف الثاني الجبرية المتوسطة، ومن أهل العلم من يسمي هؤلاء بجبرية الباطن دون الظاهر، وهم الأشاعرة ومن سار على طريقتهم. فهم يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. هنا اتفقوا مع من؟ عن السنة. ولكن مع كونها مخلوقة لله عز وجل فهي كسب للعبد، وله قدرة ولكن غير مؤثرة، ولكن غير مؤثرة. لذلك قالوا هم ماذا؟ جبرية في إيش؟ في الباطن دون الظاهر. وهذا ما يعرف بالكسب عند الأشعري. فالكسب يعني تضاف إليهم أفعالهم، وإلا في الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل، فيضاف إليهم الفعل مجازا لا عن الحقيقة. فإذا كان كذلك فما هي وظيفة العبد؟ قالوا هو كالسكين في يد القاطع، وعمله القطع، والقطع فعل العبد، والسكين آلة، وحامل السكين الذي يمر على الشيء الذي يراد قطعه هو الفاعل. فالفاعل حقيقة هو عندهم من؟ هو الله عز وجل. والمفعول يعني الفعل الذي حصل فعله في الحقيقة هو الله أيضا، فهم جعلوا الفعل هو المفعول، والإنسان آلة فعل بها أو أضيف إليها الفعل. السكين الآن هل تستطيع بنفسها أن تقطع؟ لا. فقالوا أنت يا العبد مثل السكين، بنفسك غير مؤثر، بنفسك غير مؤثر. وأما أهل السنة فقولهم في أفعال العباد هو أنها مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة، وهي فعل للعباد على الحقيقة أيضا، وأنهم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقية مؤثرة. في وقوع الفعل منهم، والله الذي أقدرهم على ذلك. فالجهمية والأشاعرة والماتريدية ماذا؟ جبرية. المرجئة الجهمية والأشاعرة والماتريدية جبرية في باب أفعال العباد. قد كان شيخنا رحمه الله شيخ محمد أمان رحمه الله يحكي لنا قصة أن أحد العلماء تناقش مع جبري فصفعه، فقال الجبري: لما صفعتني؟ قال: أنا مجبور على صفعك فلا تناقشني، أنا مجبور على صفعك فلا تناقشني. فهنا أراد أن يحاجه بأمر ماذا؟ عقلي. أنت لك فعل يعني مؤثر، خلاف من؟ خلاف ما يقوله الأشاعرة بأن له فعلك الفعل وإيش؟ غير، نعم غير مؤثر. ذلك قالوا من يعني من الأمور المستحيلة كسب من؟ الأشعري. كسب الأشعري ليس له واقع في الأصل، ليس له واقع، ليس له واقع، ليس له واقع في الأصل. والرد على القدرية بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والرد على الجبرية بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أهل العلم: والذين يقولون بقول القدرية هم في الحقيقة مبطلون لجانب من جوانب الربوبية، هم في الحقيقة مبطلون لجانب من جوانب الربوبية، وهم مدعون بأن في ملك الله من لا يشاءه من؟ الله عز وجل عياذا بالله. وقد جاء في حديث اختلف في صحته عن رسول الله صلوات ربي وسلامه: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، وذلك لمضاهات قولهم لقول المجوس. فإن المجوس يثبتون خالقين: خالق الخير وخالق الشر، وهما النور والظلمة. فالنور عنده هو خالق الخير، والظلمة هي خالقة أو خالقة هي خالقة الشر. وكذلك القدرية أثبتوا ماذا؟ خالقين. أثبتوا أن الله خالق الحيوان وأن الحيوان يخلق فعل نفسه. لذلك قال، وجاء هذا مرفوعا وموقوفا، والشيخ الألباني رحمه الله يحسنه مرفوعا، إن كان البيهقي رحمه الله يقول أصح أنه موقوف عن عبد الله بن عمر وعن غيره من الصحابة: القدرية مجوس هذه الأمة. ذلك أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في القدرية، قال: وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث على أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله، وهاتان شعبتان من شعب الكفر، فإن أصل كل كفر هو التعطيل والشرك، هو التعطيل والشرك. فهذا الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل السنة رحمهم الله عز وجل في أنها مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة، وهي فعل للعباد على الحقيقة، وأنهم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقة مؤثرة في وقوع الفعل منهم، والله الذي أقدرهم على ذلك. الأشاعرة في باب الإيمان كما سوف يأتينا ماذا؟ مرجئة. والجهمية في باب الإيمان كما سوف يأتينا أيضا مرجئة. والأشاعرة والجهمية في باب أفعال العباد جبرية، في باب أفعال العباد جبرية. وسوف يأتينا هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى في كلام المصنف رحمه الله عز وجل على مسألة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وأنه عز وجل ينزل من السماء الدنيا على ما صح من الخبر عن رسول الله عليه وسلم بخالقين فيه.
ذكر المصنف هنا صفة نزول الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون هذه الصفة التي وهي نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ولا يشبهون نزوله كنزول المخلوقين. ويدل على صفة النزول ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث قد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه من الأحاديث المتواترة. ينزل ربنا، قد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وهذا فيه نقاش عند أهل العلم، ولكنهم اتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة الثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد روي هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث نحو 28 نفسا من الصحابة. قد روى هذا الحديث نحو 28 نفسا من الصحابة. فنزول الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، والقول فيه كالقول في باقي الصفات: لا يسأل كيف نزل، ولا يسأل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، فإن هذه مسألة حادثة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمنا أنه ينزل، هو الذي أعلمنا أنه مستوي على عرشه، وهو الذي أعلمنا أنه عال سبحانه وتعالى. فمسألة خلو العرش عند الناس على ثلاثة أقوال، ولكن الذي قال ينزل ربنا هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، هو الذي قال أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. فنزوله سبحانه وتعالى على الحقيقة ليس على المجاز، نزولا يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. والنزول من الصفات الفعلية، النزول من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الذاتية. وأما كيفية نزوله وكنه نزوله فلا يعلمها إلا الله سبحانه. فهذا من الأمر الذي قد اختص به من الخالق، فهو من أمور ماذا؟ الغيب، إذ لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا إذا جاء نص من كتاب الله سبحانه وتعالى وذكر شيئا من غيبه عز وجل في مسائل الغيب صفة عامة، وإلا في مسائل الصفات فهي من مسائل الذي لم يطلع عليها أحد من خلقه. لذلك إذا أردت أن تعرف كنها شيء وكيفية شيء يرجع هذا إلى كم أمر؟ إلى ثلاث أمور. الأمر الأول أن ترى كيفية هذا الشيء، يعني هذه الاسطوانة، لو قيل لك أن سارية في المسجد كذا وكذا وكذا تعرفها لأنك ماذا رأيت؟ رأيت السواري. وهذا أمر ليس موجود في صفات الله سبحانه، فنحن لم نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. الأمر الثاني أن يخبرك الثقة عن هذه السارية، وهذا لم يأتي لنا أنه جاءت الأحاديث أو النصوص الشرعية في إخباري عن كيفية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن ترى أمرا يشابه فتقول: نعم هذا مثل هذا، وهذا كذلك مقطوع وغير موجود في هذا الباب. لذلك الأسس والأصول التي يبنى عليها اعتقاد أهل السنة رحمهم الله عز وجل في باب الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس، وهي: الأساس الأول الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة، من أسماء الله وصفاته إثباتاً ونفياً. لو سألك سائل ما هي الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فالجواب هي ثلاثة أسس. الأول الإيمان بما ورد به أو بما وردت به نصوص القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. الثاني تنزيه الله عز وجل على أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفاته من صفات المخلوقين، على أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته. وذكر الهروي رحمه الله في كتاب ذم الكلام أمرا عن مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة كل شيء حتى الصفات، حتى الأسماء والصفات، ولم يكن مما بينه لهم ماذا؟ كيفية. أخذ ذلك مالك من قول سلمان، قال له اليهودي علمكم كل شيء حتى القراءة. قال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مالك فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة حتى آداب قضاء الحاجة القراءة، فهل يكن لم يعلمهم باب الأسماء والصفات؟ هذا محال. وهذا من جميل كلام ابن القيم رحمه الله، من جميل كلام مالك رحمه الله، ذكره الهروي رحمه الله في ذم الكلام. فقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله هذا من الأسس التي قام عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة. هؤلاء الذين شبهوا ثم عطلوا أو شبهوا، يقول بعض أهل العلم هو كرجل أعمى وقد أبصر لحظات ورأى رأس ديك ثم رجع وعمي مرة أخرى، فكلما سئل عن شيء ليس له مما أبصره في الدنيا إلا رأس إيش؟ الديك. قالوا له هناك سيارة، يقول إيش هي من رأس؟ من رأس الديك. هناك طاولة، إيش هي من رأس الديك؟ فهؤلاء ليس عندهم في التشبيه إلا ما يرونه من إيش؟ من المخلوقات. فمنهم من شبه قال يد الله كأيدينا، ومنهم من عطل بعد أن شبه لأنه قال يد الله كأيدينا وهذا يستحال، فشبهوا أول الأمر ثم بعد ذلك عطلوا في زعمهم تنزيها. وأما أهل السنة فإنهم لا يتجاوزون القرآن والسنة. قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قالوا وهو السميع البصير. قال الله، قال نبينا ينزل ربنا، قالوا ينزل ربنا على الحقيقة. المعنى عندهم معلوم في النزول، لكن كيفية النزول مما اختص به الله سبحانه وتعالى. إذن قال السلف أمروها كما جاءت، ليس في باب المعنى وإنما في باب الكيفية، وإلا المعنى ماذا؟ غير مجهول، معلوم، ولكن الذي هو مجهول هو كيفية هذه الصفة. وهذه كما ذكرنا وقاله أشياخنا أن كلام مالك قاعدة في جميع الصفات. الاستواء غير مجهول أي أنه معلوم، والكيف ماذا؟ غير معقول، هو مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان بالاستواء واجب. كذلك يقال في النزول، يقال في كل الصفات ما قد قرره مالك رحمه الله عز وجل. الجهمية والمعتزلة ينكرون نزول الله عز وجل، وزعموا أن الذي ينزل هو أمر الله أو رحمة أو الذي أو الذي ينزل هو رحمة الله أو ملك. كذلك سار على هذا الأشاعرة، قالوا ليس المقصود بينزل ربنا، إنما المقصود ينزل أمر ربنا أو ينزل رحمة ربنا أو ينزل ملك أمره ربنا. لذلك تجد في من كتب في النحو في باب الإضافة وجاء ربك قالوا وجاء أمر ربك، وإنما هذا مقدر محذوف، وإلا الأصل عندهم في هذا الباب وجاء، وهذا على عقيدة من؟ الأشاعرة. فليحذر، وقد درسنا بعضهم في الجامعة الإسلامية في النحو باب الإضافة وغفل عن ذلك لأنه لم يكن من أهل الاختصاص، فنقل ما نقله النحاة في هذا الباب. ذلك الإنسان يحذر من أن يدخل عليه شيء من غير أن يشعر في باب الاعتقاد بسبب جهله بإيش؟ بلغة العربي والنحو. لذلك الزمخشري معتزلي، بل هو من غلاة المعتزلة، بل كان معجب بكونه من؟ معتزلي. ذلك كان إذا طرق الباب على أحد وسأله أهل البيت من عند الباب، قال قولوا له فلان المعتزلي، يعني نفسه، من شدة تمسكه بالاعتزال وإعجابه بهذا المذهب. في الكشاف كما ذكر العلماء رحمهم الله إن الاعتزاليات تخرج من كتاب الكشاف بماذا؟ بالمناقيش، لخفائها ولكونه يدس السم في العسل. في أول الكتاب قال والذي خلق القرآن، وجاء في نسخة والذي جعل القرآن، ويقصد به ماذا؟ الخلق، على عقيدته في خلق القرآن. كذلك في بسم الله الرحمن الرحيم قال والباء تدل على، والباء تدل على، المشهور أنها عند العلماء أنها للاستعانة. عدل عن هذا القول وقال للمصاحبة تقريرا لمذهبه الاعتزالي في أن العبد يخلق فعل إيش؟ نفسه. لو قال للاستعانة أي أنك تستعين بالله على الأكل، تستعين، فأثبت أن العبد له إيش؟ والخالق، أن العبد له تعلق بمن؟ بالخالق. لكن أراد أن ينفي هذا الأمر ويقول للمصاحبة تقريرا لمذهبه الاعتزالي بأن العبد يخلق فعل نفسه وليس للخالق له فعل في العبد. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، قال فهذا الفوز الذي ليس بعده فوز، أراد بذلك نفي رؤية الله سبحانه وتعالى من أن العباد يرون الله، وذلك تقريرا لمعتقده ماذا؟ الاعتزالي. تسمع بعض الخطباء قد ينقل من الزمخشري عند تفسير هذه الآية ويقول وهذا الفوز الذي ليس بعده فوز، أو بعض الوعاظ ولا يدري أنه قال ذلك وأن هناك فوز أعظم، ألا وهو رؤية من؟ الله سبحانه وتعالى. فيحذر الطالب. لذلك نقول العقيدة وتدريس العقيدة وتعلم العقيدة أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم أول دعوته كان إلى إيش؟ للعقيدة. قال أهل العلم وكذلك المنبغي على الطالب في أول طلبه أن يطلب ماذا؟ علم العقيدة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى العقيدة، وكان الذي يستقبل هذا الأمر هم الصحابة، كذلك المنبغي ليس على المعلم فقط أن يبدأ بالعقيدة، كذلك الطالب أول ما يدرسه العقيدة، فهو أول واجب عليه بخلاف قول الأشاعرة وغيرهم. هناك أوجه في الرد على الذين قالوا بأن النزول نزول الأمر أو نزول الرحمة أو نزول الملك، نؤجلها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أول درس القادم. البارحة ذكرنا قولا للشافعي رحمه الله في الاسم للمسمى أو لغير المسمى، وحصل عندي سبق لسان، وقد كنت البارحة متعب، فإني قد يعني كنت بالسيارة وضعت المكان الذي أريد أن أرجع له لمدة ساعتين، فجئتكم وأنا قد يكون عندي سبق، حصل سبق شيء يعني سبق في اللسان. الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق. قلت البارحة فعليه الكف، لكن حصل سبق في اللسان، وإنما الصواب فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.